بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ما بعد، فنستمر وإياكم في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الآية.
هذا الكتاب في صلاة الاستسقاء ذكر فيه باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. في هذا الحديث تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه عند رؤية الريح والغيوم التي تكثر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر في إثرها فرح وسري عنه، يعني زال عنه ما كان يخاف منه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، وإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. والمخيلة كما أشار النووي رحمه الله من ذكر التخيل الغيم، يعني يخيل الإنسان من شدة ما يراه في هذه الغيوم أن المطر سينزل من هذه الغيوم. وقال فيه النووي رحمه الله: فيه الاستعداد، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يأتي شيء من الخوف عند رؤية الغيم ونحوه، فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بعصيان العصاة، وسروره بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لزوال سبب الخوف. ومعنى سري عنه، وفي لفظ سر به أي بالمطر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى المطر قال رحمة، يعني هذا من رحمة الله عز وجل بعباده. والمعنى أنه كشف عنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدعوه إلى الخوف، وحصل له طمأنينة النفس بسبب نزول المطر الذي هو رحمة من الله تبارك وتعالى. وسبب الخوف كما أشار العلماء هو خوفه أن يكون في هذا الغيم عذاب وهلاك كما حصل للأمم السابقة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. ومعنى الآية كما فسرها أهل العلم أن قوم عاد لما رأوا العذاب مقبلا عليهم في الغيوم هذه والريح التي تحمل الغيوم قالوا: هذا عارض، لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يعني قريبا من أماكن جريان الأودية وانتفاع النبات به التي يحتاجون لها، رأوا هذا السحاب مقبلا قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني هذا الغيم سينزل منه المطر الذي نستفيد منه. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، هذا الذي جعلتم تقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني استعجلتم بالعذاب، هذا هو العذاب، كما قال تعالى ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، يعني كل ما مرت عليه تدمره وتزيله، هذا من شدتها وقوة هذه الريح. ثم قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كما قال أهل العلم تلفت مواشيهم وتلفت أموالهم وكذلك أنفسهم من هذه الريح، كذلك نجزي القوم المجرمين أي بسبب جرمهم. وفي الحديث الذي ذكر في البداية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عند عصف الريح، يعني عند شدتها، والمراد بالريح هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه ويدخل ويخرج ويقبل ويدبر عليه الصلاة والسلام، قال العلماء المراد الريح الخارج عن العادة، يعني الريح الشديدة التي يخشى من ضررها ونحو ذلك. فالسنة هنا أن نقول هذا الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي الحديث بيان أن حركة الريح إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنها كما يكون فيها الخير والرحمة فإنه قد يكون فيها عذاب كما حصل للأمم السابقة. ومنها كذلك أن الإنسان يتذكر ما حصل للأمم السابقة ويتعظ ويعتبر، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل لقوم عاد. ومنها من فوائد الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ورأفته بهم، كما وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسبب يعني خوفه على أمته أن يحل بهم العذاب عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب في ريح الصبأ بالدبور. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبأ وأهلكت عاد بالدبور.
قال باب في ريح الصبأ والدبور. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نصر الله تعالى له وللمؤمنين وإهلاكه لقوم عاد المكذبين، فالله تعالى ينصر أولياءه، ينصر رسله ويؤيدهم بما يشاء، ويخص أنبياءه ببعض المعجزات التي تظهر وتظهر قدرة الله عز وجل وتظهر نصره وتأييده لرسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نصرت بالصبأ، وذلك لما حصل في الخندق مع الأحزاب الذين تجمعوا حول المدينة، فظلوا محاصرين للمدينة، فأرسل الله عليهم ريحا كما قال أهل العلم باردة في ليلة شاتية، يعني في الشتاء، فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم من شدة هذه الريح، وكان هبوب هذه الريح عليهم سببا لهزيمتهم ورجوعهم. وفي ذلك معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وبيان فضل الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فهذا من نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الريح. وفسر أهل العلم الصبا قالوا هي الريح التي تهب من المشرق فهي الريح الشرقية، والدبور الريح التي تهب من المغرب وهي الريح الغربية، هكذا يعني قيل في تفسيره، وقيل غير ذلك بحسب اتجاه الريح إلى الكعبة، يعني فقالوا أن الصبا تأتي من قبل باب الكعبة والدبور من الجهة المقابلة. وأهلكت عاد بالدبور كما سلطها الله تعالى عليهم كما في الحديث الأول الذي مر معنا، فأهلكتهم وقضت عليهم، قال سبحانه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال أهل العلم انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، مع تكبرهم وطغيانهم أرسل الله عز وجل لهم شيئا، يعني لما تسأل الناس عنه يقول أن الريح ليست بذاك القوة، يعني هي شيء خفيف لطيف، ها ليس فيها ثقل مثل ما نقول مثلا أنزل عليهم حجارة من السماء أو أن يحصل لهم شيء من النار أو قوة الغضب والهلاك، لا أرسل لهم شيء يتبادر الإنسان أنه مخلوق ضعيف، لكن بقوة الله عز وجل وقدرته أهلكهم بهذا العذاب. وفي الحديث دليل على ما سبق من أن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وفي هذا الحذر أنه يجب على المسلم أن يحذر ويلزم طاعة الله عز وجل، ولا يغتر بما عنده من نعمة الصحة والعافية والقوة أو المال ونحو ذلك من النعم، فهي من الله عز وجل، قد تزول عن الإنسان في أي لحظة يقدرها الله تبارك وتعالى. وأخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، قالوا فيه مشروعية أن يخبر المرء عما أنعم الله به عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أمرا من نعم الله عليه، وهذا التحدث إنما هو تحدث بنعمة الله لأجل أن يعترف بها الإنسان ويشكر هذه النعمة، وليس المقصود أن يتحدث على سبيل الفخر والتكبر. وفيه الإخبار بما حصل للأمم السابقة، وأنه ينبغي علينا أن نتعظ بما حصل لهم ونحذر من سلوك طريقهم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
قال: كتاب صلاة الكسوف، قال: باب صلاة الكسوف. هذه الأحاديث في صلاة الكسوف، وتسمى أيضا الخسوف، وقد يعني قال بعض أهل العلم أن الكسوف يعني شبه اصطلاح عند العلماء أنه للشمس، والخسوف للقمر، لكن في الأحاديث قد يطلق أحدهما على الآخر والمعنى واحد، سواء قلنا كسوف أو خسوف، المراد به هو ذهاب الضوء، إما أن يذهب ضوء الشمس أو القمر بالكلية أو يذهب جزء منه، كما يصطلح عليه الآن يقولون مثلا كسوف كلي أو جزئي ونحو ذلك، فالمعنى هو ذهاب الضوء. قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أنها سنة، أي صلاة الكسوف، وتشرع هذه الصلاة عند مشاهدة ووقوع الكسوف أو الخسوف، يعني إذا رأيناه وشاهدناه تشرع الصلاة، لا بمجرد الأخبار، يعني اليوم صار الناس مثلا يقولون الساعة الفلانية يبدأ الكسوف، طيب هل مباشرة نذهب ونصلي؟ لا، إذا يعني ظهر الأمر واستبان الأمر أنه قد وقع، يعني فهنا تشرع هذه الصلاة كما نبه أهل العلم، فالأمر ليس بمجرد الأخبار. وفي هذه الأحاديث صفة صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يقوي القول بوجوبها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة هذه الصلاة، وكذلك خرج فزعا إليها وأمرنا لما قال فافزعوا إلى الصلاة، وأخبر أيضا أنها تخويف من الله لعباده، فكل هذا وقوله للمؤذن لما أمر قال نودي أن الصلاة جامعة كما سيأتي في الأحاديث، قال العلماء كل هذا يشعر بالوجوب، لكن الأقرب أنها سنة مؤكدة، لكن مع هذا لا ينبغي تركها. فيعني لما نقول عن صلاة معينة مثلا أنها سنة مؤكدة، يمكن أن يصلي الإنسان كل يوم مثلا وهي سنة مؤكدة، مثلا لو قلنا صلاة الضحى مثلا، فالفسحة فيها يوميا، لكن هذه عبادة تحصل في حين معين، فارتبطت بأمر لا يتكرر دائما، فينبغي أن لا يفوت الإنسان التقرب إلى الله في هذه الحالة، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. ووقت هذه الصلاة صلاة الكسوف من حين الابتداء، يعني من حين ظهور هذا الكسوف إلى انتهائه، هنا تشرع الصلاة من حين الابتداء إلى انتهاء هذه الصلاة، وصفتها كما في الأحاديث كما قال العلماء، وكيفيتها يعني ركعتان، هي ركعتان لكن لها صفة مختلفة عن باقي الصلوات، يقرأ في الأولى جهرا سواء كانت في الليل أو في النهار، يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة أو قراءة طويلة كما سيأتي في الأحاديث كذلك الإشارة إلى هذا، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع، ثم فيقول سمع الله لمن حمده ولا يسجد كما هو في الصلاة عموما، يعني بل يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ سورة طويلة دون السورة الأولى، ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى لكنها دونها في الأفعال، يعني في القيام وفي الركوع وفي السجود كما سيأتي كذلك في بعض الأحاديث. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني من طول القيام، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. تختلف ألفاظ الأحاديث في يعني بيان العدد، لكن المقصود واحد، يعني الاختلاف في اللفظ لكن المقصود واحد، أنهما ركعتان وفي كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هما ركعتان وفي كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان. أما في صلواتنا الأخرى يكون في الركعة ركوع واحد وقراءة واحدة وسجودان كما هو معروف. كذلك قال العلماء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس، يعني رجعت إلى هيئتها المعتادة واستبانة، فخطب الناس، فيه مشروعية أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف وأن يحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فحمد الله وأثنى عليه، هذا فيه مشروعية أن تبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه كما هو معلوم. فإذا انتهت الصلاة قال العلماء قبل الانجلاء، يعني بدأ يصلي وانتهى من صلاته وما زال الكسوف موجودا، فلا تعاد الصلاة، بل يفعل العبادات الأخرى التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكثر من ذكر الله عز وجل والدعاء والصدقة. ونبه العلماء قالوا صورة أخرى، إذا انتهى من انتهى الكسوف يعني تم الانجلاء وهو في صلاته، يعني فرضا في الركعة الثانية مثلا انتهى الكسوف، يتم الصلاة خفيفة ولا يقطع الصلاة، يتمها خفيفة ولا يقطعها. وفي الحديث الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر مخلوقات عظيمة من مخلوقات الله عز وجل، لما قال آيتان من آيات الله، فهما مخلوقان عظيمان الشمس والقمر من مخلوقات الله، لكن ليس لهما تصرف في أنفسهما، إنهما يسيران بأمر الله تبارك وتعالى. وأرشدنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل هذا الأمر للدعاء والذكر والصلاة والصدقة، وحذرنا من أسباب العذاب التي هي فعل الفواحش، ومنها فاحشة الزنا، لما قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لهول الأمر الذي يحصل للإنسان من العذاب. فهذا فيه تحذير من هذه المعاصي، فالله تعالى يغار ويغضب على من عصى وارتكب المحارم. فالواجب علينا جميعا وعلى كل مسلم ومسلمة الحذر من ارتكاب المحارم، والحذر كذلك من الأسباب التي قد توقع الإنسان. فالناس في الغالب يعني يقولون نحن نحذر، أنا لا أفعل هذه المعصية، لكن احذر كذلك من الطرق التي قد توصلك إلى هذه المعصية، فاحذر من المجالس التي قد تدلك على السوء، وسواء كانت مجالس مباشرة أو مجالس اليوم في الأجهزة الحديثة ونحوها. فالمسلم يغلق على نفسه أبواب المعاصي ويجتهد في فتح أبواب الطاعة وأبواب الخير رجاء رحمة الله تبارك وتعالى. ويذكر الإنسان نفسه بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يغفل عن عمل العامل سواء كان خيرا أو شرا، كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم في الحديث الثالث عن أمنا عائشة رضي الله عنها ذكر فيه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة في صلاة الكسوف، لما رأى أمورا من أمور الآخرة التي قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، يعني مما لم يره النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الآخرة سواء من العذاب أو النعيم، قال حتى لقد رأيت أريد أن أخذ قطفا من الجنة. لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رأوه يتقدم في الصلاة، ثم سألوه كما سيأتي في الحديث، قال أريد أن أخذ قطفا من الجنة حتى رأيت حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يعني من شدة حرارة هذه النار كأنها كما قال العلماء مثل ما يعني يهيج البحر وتهيج أمواج البحر، فمن شدة هذه النار حين رأيتموني تأخرت، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. السوائب هي المذكورة في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. السائبة تفسيرها قال العلماء هي الأنثى من النعم، يعني من الإبل ونحوها، التي كانوا يسيبونها يعني يتركونها لا ينتفعون بها، يتركونها من باب التقرب للآلهة والأصنام، فلا يحمل عليها شيء ولا تركب. وهذه الأفعال من أفعال الجاهلية ومن أفعال الشرك التي جاء الإسلام بنفيها والتحذير منها أشد الحذر، فجعل الإسلام من شروط العبادة والتقرب إلى الله عز وجل أن تكون خالصا لله تبارك وتعالى وحده. وهذا فيه بيان خطورة الشرك وخطورة إحداث الأمور التي هي من كبائر الذنوب والمعاصي.
قال رحمه الله: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة المركبة فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
قال: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. في هذا الحديث إثبات عذاب القبر وبيان لصفة صلاة الكسوف، وفيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في المسجد وفي الجامع كما مر في الأحاديث، ومنه يفهم هذا كذلك من تبويب الإمام البخاري بالنسبة لعذاب القبر لما قال رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. لما ذكر هذا الحديث بوب عليه بهذا الأمر، وأن التحذير من عذاب القبر والاستعاذة بالله من عذاب القبر له مواطن، كأن الإمام البخاري يرى كذلك أنه في صلاة الكسوف ينبغي أن يستعاذ من عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في آخر الحديث بهذا الأمر. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت رضي الله عنها: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. هذا من الأدلة كذلك على إثبات عذاب القبر. ولما سألته هنا في اللفظ الذي عندنا: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله، يعني أعوذ بالله من هذا الأمر ومن عذاب القبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر، وهذا إقرار لما قالت المرأة اليهودية، وكذلك للفظ الذي عندنا أقر بوقوع عذاب القبر. وظاهر الحديث هذه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم قبل ذلك بوقوع عذاب القبر، وإنما كانت يعني تعلم أن الثواب والعقاب سواء النعيم أو العذاب إنما يكون بعد بعث الناس من القبور، ولا يكون في القبور شيء من ذلك، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وفي الحديث أن عذاب القبر حق، وأنه ليس خاصا بهذه الأمة، إنما كذلك للأمم السابقة. وفيه الأمر بالتعوذ من عذاب القبر، ومعنى التعوذ هو اللجوء إلى الله تعالى أن يحمينا من هذا العذاب الذي يحصل في القبر. وفي الحديث هذا كما في غيره بيان لصفة صلاة الكسوف، وهنا في يعني دقة وعناية الصحابة رضي الله عنهم بنقل الألفاظ، يعني ما كان يقول فقام ثم ركع ثم لا، دون الركوع الأول، دون القيام الأول، يعني تقدير ودقة في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث كذلك كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، يعني خطب بهم وبين لهم ونصحهم في أمور الدين، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. فعذاب القبر حق ونعيمه حق كما قال العلماء، والأخبار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت هذا الأمر في عذاب القبر ونعيمه بحسب الإنسان إن كان يستحق عذاب القبر أو نعيم القبر، وكذلك في أمر سؤال الملكين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاد ذلك وثبوته والإيمان به. أما كيفية العذاب وكيفية النعيم فهذه من الأمور الغيبية التي مردها إلى الله تبارك وتعالى، لكن نحن نؤمن أنه حق، وأن أحكام حياة البرزخ تختلف عن الحياة الدنيا في بالنسبة لهذه الأحكام، يعني من صفة العذاب ونحوها، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
في هذين الحديثين بيان لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ورؤيته لذلك. وفي قول أسماء رضي الله عنها لما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة وكانت تصلي، فسألتها فأشارت بيدها، ثم أشارت برأسها، لما أشارت بيدها وأشارت برأسها. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وقال فيه العلماء: فيه امتناع الكلام في الصلاة، يعني لو كان الكلام جائزا كما هو معروف في الصلاة لا أجابتها بالكلام، لكن هذا من الأدلة كذلك. وفيه جواز الإشارة ولا كراهة فيها إذا كانت لحاجة. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي. الغشي هو كما نقول الإغماء، يعني بداية الشعور بالإغماء أو الدوار ونحوه. قالت: فجعلت أصب على رأسي الماء، هذا كما جاء في الألفاظ الأخرى من قربة كانت بجنبها، يعني أخذت الماء من هذه القربة وصبت على رأسها، وهذا هذه الحركة في الصلاة جائزة للحاجة، هنا حاجة وهي خوف الإغماء ونحوه. وأخذ العلماء كذلك من هذا الحديث أن مجرد الإحساس بالإغماء لا ينقض الوضوء، الإحساس فيه ببدايته لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا وباقيا والإدراك موجودا. ثم قالت: يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم ذكر ما سبق من الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، يعني كل شيء لم يكن رآه قبل ذلك فقد رآه في حالة تلك، والمراد في خصوصه ما يتعلق بالنعيم والعذاب من الجنة والنار. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال، يعني تتعرضون للفتنة والاختبار والسؤال في القبور. هذه الفتنة شديدة كأنها قريبة من فتنة المسيح الدجال، والمسيح الدجال هو شخص من بني آدم، ظهوره هو من العلامات الكبرى لقيام الساعة، وفيه ظهوره ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعباده، لأنه يجري الله على يديه بعض الأمور التي هي خارقة للعادة من إحياء الموتى ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله حذروا الناس من فتنة المسيح الدجال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الناس في قبورهم عن أمر خاص، وهو عن إيمانهم وعلمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال: يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا يدري بأيهما قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. فهذا حال المؤمن الثابت على إيمانه في الحياة الدنيا، يقول لما يسأل: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هذا فيه الترغيب والحث على الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، وأن هذا هو طريق النجاة. ثم قال: وأما المنافق أو المرتاب، يعني الشاك، يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لم يكن على يقين، إنما كان مرتابا شاكا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نبه العلماء لما يقول الملائكة تقول: ما علمك بهذا الرجل، يعني لم يقول الملائكة لم يقولوا: ما علمك برسول الله، إنما سألوهم سؤالا عاما، يعني يريدون أن يبين كل شخص ما كان يعتقد في هذا الرجل، لم يقولوا لهم شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان طول القيام في صلاة الكسوف وطول هذه الصلاة، وفي قوله في الحديث الثاني في حديث ابن عباس لما قال: فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، يعني قريبا من جزئين ونصف تقريبا، فهذا دليل على طول القيام وطول القراءة كذلك فيها، لما قال قريبا من سورة البقرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، تناولت يعني مد اليد لأخذ شيء، كعكعت في لفظ البخاري، في لفظ مسلم كففت يعني تأخرت ورجعت، رأيناك يعني كأن الإنسان تفاجأ بأمر ويرجع وراءه، يرجع إلى الخلف. فبين لهم عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت في الجنة فتناولت عنقودا، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها عنقودا من الجنة لما رآها. قال: ولو أصبته، يعني لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، لأنه من الجنة. ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني منظر فظيع جدا وفيه شدة العذاب. ثم قال: ورأيت أكثر أهلها النساء، يعني النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل: يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير، يعني ليس المراد الكفر بالله تبارك وتعالى، إنما هو من كفران العشير، والمراد بالعشير هنا الزوج. وفيه كذلك ذم لكفران الحقوق وإنكار الأداء، يعني من يؤدي الحقوق لا يكفر ما يقوم به من الإحسان ومن الخير. قال: ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، يعني من النسيان أو التقصير أو الغفلة، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا فيه التنبيه على حفظ المعروف الذي قد يحصل يعني من الزوج إلى زوجته، وكذلك المعروف عموما بين الناس. وفي الأحاديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الجنة ورأى النار وكشف له بعض ما فيها من النعيم والعذاب.
قال رحمه الله: باب ذكر النداء في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي: إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
في هذه الأحاديث تأكيد لأحكام صلاة الكسوف، وفيها كذلك استحباب إطالة الركوع والسجود في هذه الصلاة، وفيها استحباب ومشروعية أن ينادى لهذه الصلاة بلفظ الصلاة جامعة، وأن ذلك مستحب. قال النووي رحمه الله: وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام، يعني ليس لها أذان ولا إقام، لكن لها نداء خاص بلفظ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. في الحديث الثاني مر لفظه في الحديث السابقة، وفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر من مخلوقات الله الدالة على عظمته، وهما خاضعان لقدرته وسلطانه جل جلاله، وأن كسوفهما وخسوفهما آيات وعبر تدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. ثم فيهما في هذه الحديث التأكيد على التقرب إلى الله عز وجل عند هذه الأحداث التي هي الكسوف والخسوف من الصلاة والدعاء وذكر الله تبارك وتعالى. وتكرر لفظ إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا، ونحوه من الألفاظ. وفيه كما في الحديث الأخير حديث المغيرة بن شعبة أن كسوف الشمس حصل يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا يعني رضيعا، فكسفت الشمس فقال الناس إن سبب هذا الكسوف هو موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم خطأ هذا الاعتقاد أو هذا الظن الذي عندهم، وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. فهنا الناس يظنون أن الكسوف أو الخسوف دلالة على موت شخص عظيم أو صاحب منزلة ومكانة، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد والفهم الخاطئ. وحتى لو كان يتعلق الأمر بابنه يعني بيّن خطورة هذا الاعتقاد والخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الحق ولو كان الأمر يتعلق بأهله وأقاربه كذلك، فكان ينبه على الأخطاء عليه الصلاة والسلام. في الحديث الثالث قال الصحابي: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، يعني من هول الأمر، فخاف أن يكون حصول هذا الأمر بداية للعذاب وبداية لقيام الساعة، فصلى بأطول قيام. قال أبو موسى رضي الله عنه: فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. هذا يدل على شدة التضرع والتقرب إلى الله عز وجل في هذه الحالة. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشمس والقمر، قال: ولكن يخوف الله به عباده، فبين عليه الصلاة والسلام أن حصول الكسوف والخسوف هو تخويف من الله لعباده، تخويف كما قال العلماء وليس عذابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عقاب من الله لعباده، قال تخويف، والتخويف هو الإنذار والتحذير حتى ينتبه الإنسان أن هذه النعمة التي تستمتع بها في اليوم في الليل والنهار قد تسلب عن الإنسان، وانظر كيف قدرة الله عز وجل في هذا الأمر. ونبه العلماء أن كون الناس يعلمون مواعيد حصول هذه الأشياء هذا لا يمنع من كونها تخويفا وتحذيرا من معصية الله عز وجل ومن عذاب الله تبارك وتعالى، إذ قال العلماء ليس معرفة أوقات الكسوف أو الخسوف من علم الغيب، فهو ليس من علم الغيب، وإنما قد يستطيع بعض الناس معرفة أوقات هذا الحدث، لكن هذا لا ينفي أنه تحذير من الله وتخويف العباد، وكذلك ليس هو من علم الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث قال فافزعوا، فيه الرجوع إلى الله عز وجل في الملمات والشدائد والمبادرة والإسراع بأداء الصلاة، وأنها سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قال النووي رحمه الله فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة كسوف الشمس. قال فيه دليل للشافعي وأصحاب الحديث الفقهاء منهم، يعني يقصد فقهاء أصحاب الحديث، أن صلاة الكسوف التي تحصل للقمر مستحبة على هيئة كسوف الشمس التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذوا الاستدلال؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بالنسبة للشمس والقمر، وهو صلى بصفة معينة في الشمس، قالوا كذلك القمر تصلى على نفس الصفة، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا تسن لكسوف القمر هكذا، وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى. فهذا قول الإمامين رحمهم الله أنها مثل النوافل العادية ولا تصلى جماعة، لكن قول الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنها الصفة واحدة سواء بالنسبة للشمس أو القمر. والله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض، وهو خالق الشمس والقمر، وهو مسير الشمس والقمر، كما قال سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالشمس تجري دائما لمستقر لها قدره الله تبارك وتعالى، لا تتعدى ما قدره الله لها ولا تقصر عنه، وليس لها ولا للقمر تصرف في أنفسهما، إنما هي مخلوقات من مخلوقات الله العظيمة التي لا تخرج عن قدرته وسلطانه كغيرها من المخلوقات. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.